بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد وعظيم الثناء على أن جعلنا من أهل مودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في مستهل حلقة أخرى من برنامج الأطروحة المهدوية. تحية الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة أيها الأحباء هو حديث الثقلين، سنده ودلالاته، القسم 34. ستتابعون في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى مع سماحة السيد كمال الحيدري مباحثه فيما يرتبط بهذا الحديث وعلاقته بالأطروحة المهدوية. فأهلا بكم أيها الأحباء، وأهلا بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم حجي.
سماحة السيد الحيدري، الخلاصة عادة تربط ما تقدم بما هو الآن،
سيأتي إن شاء الله
بما هو آت وسيأتي.
نعم،
تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آمين.
يتذكر المشاهد الكريم أننا في الحلقات السابقة انتهينا إلى أن لحديث الثقلين صيغ متعددة، وأشرنا إلى أن هذه الصيغ التي جاء بها حديث الثقلين هناك مجموعة من الخصوصيات والعناصر التي تشكل هذه الصيغ الثلاث.
نعم.
ولكنه لعله أستطيع أن أقول بلا مبالغة أن من أهم الخصائص التي تميزت بها أحاديث أو صيغ حديث الثقلين هو أنه اشتمل على هذا المقطع، وهو قوله صلى الله عليه وآله: فإنهما لن يفترقا أو لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
نعم.
يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أشار إني تارك فيكم الثقلين،
نعم،
وبين المراد من الثقلين هما الكتاب والعترة،
نعم،
أشار إلى خصائص الثقلين، قال: وإنهما لن يفترقا أو لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
نعم.
وفي اعتقادي أستطيع أن أقول بضرس قاطع أن لب حديث الثقلين إنما هو في هذا المقطع المبارك الصادر عن النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم.
عصارة حديث الثقلين في هذا المقطع.
نعم.
زبدة حديث الثقلين في هذا المقطع.
نعم.
العمود الفقري لهذا الحديث إنما هو في هذا المقطع. ومن هنا تجدون، التفتوا لأعزائي، لأنه البحث دقيق وتترتب عليه آثار عقدية إلى يومنا هذا. يعني القضية ليست قضية تاريخية حتى يكتب هنا وهناك، أو يقال بأنه هذه قضية تاريخية لا علينا، ليس لنا دخل بها، لهم ما كسبوا وعلينا ما اكتسبنا، لا علاقة لنا بهذا البحث. لا، قضية عقائدية وعقدية تدخل في صميم الفكر العقدي للإنسان المسلم. من هنا تجدون أن الخط الأموي وأن النهج الأموي، يعني بالخصوص الشيخ ابن تيمية وأتباع ومن سار على نهج الشيخ ابن تيمية، أصروا على تضعيف هذا المقطع من حديث الثقلين
بالخصوص،
وتضعيف هذا المقطع من حديث الثقلين، وحذف هذا المقطع من حديث الثقلين. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف أنهم عرفوا أن هذا المقطع من حديث الثقلين هو الذي يوجد فيه كل المحتوى، وهو الذي يشكل صلب هذا الحديث ولب هذا الحديث وزبدة وخلاصة هذا الحديث. أنا أشير إلى بعض هؤلاء من المتقدمين ومن المتأخرين. أما على مستوى المتقدمين كما أشرنا، وهو الشيخ ابن تيمية في كتابه المعروف منهاج السنة النبوية، هذه الطبعة التي هي بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الرابع، نشر دار الفضيلة وتوزيع مؤسسة الريان، اللي تقع في 4 مجلدات، هذه في 4 مجلدات. طبعا هذه الطبعة التي هي 4 مجلدات في صفحة، الجزء الرابع في صفحة 300، والطبعة اللي هي في 8 مجلدات في الجزء السابع صفحة 394. بعد أن ينقل الحديث من صحيح مسلم، باعتبار أنه في صحيح مسلم لا يوجد فيه هذا المقطع، وإنهما لن يفترقا حتى يردا، ولذا هم يصرون على أن الصحيح ما ورد أين؟ في صحيح مسلم. يقول: وأما قوله وعترتي أهل بيتي، وأنهما وأنها وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهذا رواه الترمذي، وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم. ويتذكر المشاهد الكريم أننا في الحلقة الماضية وقفنا تفصيلا واتضح كذب هذه الجملة، وأن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده لم يكذب. ماذا لم يكذب؟ بل أورد هذا الحديث بطرق متعددة وفي مواضع تصل لعله إلى 6 مواضع أشار إلى هذا الحديث. وقرأنا، يتذكر المشاهد الكريم، أن الإمام أحمد قال بأنه كل ما في هذا الكتاب يمكن الاحتجاج به. إذن هو يصحح ماذا؟ يصحح هذا الحديث، وسيأتي بيانه إن شاء الله. إذن تجدون أنه الشيخ ابن تيمية إذن يريد أن يقضي على هذا المقطع، يدعي بأنه ضعيف. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في كلمات أحد المحققين المعاصرين، وهو الشيخ شعيب الأرناؤوط، في مسند الإمام أحمد بن حنبل، شعيب الأرناؤوط، تحقيق شعيب الأرناؤوط، والجزء 17. هناك عندما يشير إلى هذا الحديث، لا أقل في مواضع 3 يشير إلى هذا الحديث. الموضع الأول في صفحة 170، بعد أن يقول عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يقول: حديث صحيح بشواهده دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف. يعني ذاك المقدار الذي لا يوجد فيه إنهما لن يفترقا فيه سند صحيح، أما هذا الذي فيه وإنهما لن يفترقا فسنده ماذا؟ ضعيف. وكذلك في صفحة 200 أعزائي، صفحة 212 من هذا الجزء، أيضا نفسه أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح، بعد أن ينقل الحديث يقول: فانظروا كيف تخلفوني. يقول: حديث صحيح، وهذا دون قوله، وهذا إسناد ضعيف. وهكذا في نفس في الجزء صفحة 309، بعد أن ينقل: إلا ألا إنهما لن يفترقا، يقول: صحيح دون قوله، إلا أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هناك إصرار على تضعيف ماذا؟ تضعيف هذا المقطع. هسه إلى هنا اتضح لنا أن الشيخ ابن تيمية يدعي أن هذا المقطع ضعيف وينسبه إلى الإمام أحمد، وقد تبين خطأ وبل كذب هذه الدعوة. وكذلك الأرناؤوط، المحقق أرناؤوط، يقول بأنه هذا الحديث بهذا السند ضعيف وهذا المقطع غير تام، ولكن الآخرين لم يستطيعوا أن يضعفوا هذا الحديث، فلهذا ذهبوا إلى دعوة أخرى، قالوا أن هذا الحديث أساسا منقول بالمعنى وليست هي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا كله لماذا؟ للتخلص ماذا؟ للتخلص من هذا المقطع. هسه بأي دليل نقل بالمعنى لا يعلم، بل بعضهم ادعى أن هذا المقطع شاذ، أنا لا أعلم أين شذوذه، يعني التمسك بالقرآن شاذ، يعني التمسك بالجواب، لا لا، هم يقولون كتاب الله وسنتي، إذن الشذوذ عندهم في ماذا؟ في التمسك بالعترة، ومع ذلك يصرحون ويدعون يقولون نحن نحب أهل البيت. بينك وبين الله، لماذا أن التمسك بالعترة يعد من الشذوذ والشاذ؟ هذا كتاب لأحد الأعلامهم المعاصرين، اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تحقيق وعناية عادل بن محمد مرسي رفاعي، الجزء الثاني، دار العاصمة للنشر والتوزيع. بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة، أعزائي في الجزء الثاني من الكتاب في صفحة 461 من الكتاب، صفحة 461 من الكتاب. يقول: لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. يعني من؟ يعني القرآن، الكتاب الله وعترة أهل بيتي، لأنه في الصدر يقول: وقد روي هذا الحديث بالجمع. نعم. يعني الجمع بين كتاب الله والعترة. نعم. كتاب الله حبل ممدود كما قرأنا ماذا في حديث في مسند أحمد. نعم. وعترة أهل بيتي، يقول: لكن وردت هذه الزيادة: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، كما قرأنا في مسند الإمام أحمد. نعم. ففهم البعض من ذلك أن هذين اللذين لن يتفرقا كتاب الله وأهل بيت النبي. صحيح. فهم البعض كأنه لغة سنسكريتية مكتوبة، لغة لاتينية مكتوبة، مو أنها لغة ماذا؟ لغة عربية. يقول: وهذا فهم خاطئ.
لماذا؟
لا أعلم والله، هسه الآن سيتضح لكم لماذا فهم خاطئ. قال: لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات، يعني نقل إلينا بالمعنى. أنا لا أعلم بأي دليل تقول نقل إلينا بالمعنى، بأي دليل، مع أنه وارد أن رسول الله قال وفي ألفاظ متعددة. يقول: وزيد بن أرقم ذكره إلى أن يقول في الصفحة، وقد قال في صفحة 462 من الكتاب: وقد قال عدد من المحققين، يعني مقصود عدد من أتباع ابن تيمية، عدد من الوهابية، عدد من هؤلاء، وإلا علماء أهل السنة والجماعة لم يقل أحد منهم هذا المعنى. وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث. من هم هؤلاء؟ هذه الطريقة التي يستعملها ابن تيمية، وهو أنه ذكر المحققون، ضعفه غير واحد، الإجماع كذا، السلف كذا، وهكذا،
أهل العلم.
بل أحسنت. وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث إن هذا اللفظ سيق بالمعنى. إذن بعد لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه ليس لفظ رسول الله، يعني ليس هو اللفظ الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعضهم جعله من الشاذ. بيني وبين الله أترك هذا للمشاهد الكريم أن يعلق وأن يحكم، يعني أن التمسك بالعترة يعد من الشاذ. لماذا صار شاذا؟ وبعضهم جعله من الشاذ وأن هذه اللفظة غير محفوظة، إلى أن يقول في موارد متعددة، إلى أن يقول: ومن جعل أحد هذين الأمرين آل البيت أو العترة فقد أدخل شيئا في شيء. أصلا هذا تصرف في حديث رسول الله، رسول الله لم يرد ذلك. وهذا الحديث روي بالمعنى كما فهم الراوي، وليس هذا بصحيح كما حققه الأئمة. أنا لا أعلم أي أئمة يشير إليهم من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة.
لم
السؤال
يذكر أحد منهم.
بلي
لم يذكر أحد.
لا أبدا 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 أبدا, أبداً, 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 أبداً إلا المتأخرين منه، يعني إلا من هم على نهج ابن تيمية. يعني بعبارة أخرى النهج الأموي وأتباع النهج الأموي ومن يؤسس النهج الأموي ابن تيمية والوهابية المعاصرين. لا يوجد من علماء أهل السنة والجماعة من فسر الحديث بهذا قال أنه شاذ. نعم لم يتفقوا معنا افترضوا أهل السنة والجماعة أن الرواية أن النص دال على العصمة، ولكن لم يقل أحد منهم أنه منقول بالمعنى أو أنه مثلا من الشاذ أو أنه إلى آخره. هذه كلها ادعاءات الوهابية المعاصرة.
نعم.
كل هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن هؤلاء عرفوا أهمية هذا المقطع في هذا البحث. لذا أعزائي الكرام واقعا في هذه الحلقة والحلقات القادمة سوف ينصب بحثنا كل البحث سوف ينصب على ماذا؟ على إثبات أول سند هذا المقطع.
نعم.
وأنه هل هذا المقطع له سند صحيح أو ليس له صحيح. والمشاهد الكريم طبعا يتذكر أننا قرأنا أسناد متعددة صحيحة، ولكن هذه الادعاءات نريد أن نناقشها، وبعد ذلك سننتقل بإذن الله تعالى إلى بيان دلالة هذا المقطع من حديث الثقلين.
أعانكم الله سماحة السيد كمال الحيدري قبل أن تدخلوا هذا البحث، بحث السندي أو بحث الطرق الأخرى، حبذا لو تكون إشارة إلى علة هذا التضعيف. يعني هذا التضعيف لماذا؟ هذا التضعيف لهذا المقطع أنتم أشرتم إليها
الأرنؤوط إجمالية. الأرنؤوط واقعا الأرنؤوط ادعى أنه ضعيف وبين العلة، هؤلاء لم يبينوا. يعني ابن تيمية لم يشر إلى دليل التضعيف، والآخرون أيضا لم يشيروا إلى ذلك.
طيب.
ولكنه الأرنؤوط حاول أن يبين دليلا فنيا لماذا لا يقبل ماذا؟ لا يقبل هذا الحديث.
نعم.
الآن واقعا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذا الرجل معروف بالتحقيق والمراجعة والدقة ونحو ذلك، لماذا يقول أن هذا الحديث ضعيف؟ طبعا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه هو يصرح بنحو واضح وصريح أن هذا الحديث كل رجاله هو الرجال الشيخين. هذا الحديث الذي فرد فيه وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظروا الرواية، الرواية أقرأها على مباشرة، الرواية 11131، الرواية عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الأرض وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني. عجيب.
نعم.
لا أنه رسول الله هو يقول أنهما لن يفترقا، وإنما يخبر عن ماذا؟
نعم.
يخبر عن الله الذي يخبره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليخبر أن الله أخبره. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. أيها المسلمون في العالم، بما خلفتم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. رسول الله يوم القيامة يسائلكم عن أهل البيت، يسائلكم ماذا؟ عن العترة. وعندما أقول العترة اتضح في الأبحاث السابقة مرادي من العترة يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادي هؤلاء.
هذا سماحة السيد في مسند،
بلي في مسند الإمام أحمد المجلد 17، في مسند الإمام أحمد المجلد 17.
نعم.
في الصفحة 212 بعد أن ينقل الحديث يقول حديث صحيح بشواهده دون قوله وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي. التفتوا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إذن لا يوجد في الحديث إشكال إلا من
عطية.
إلا عطية.
نعم.
هذا فإذا استطعنا إن شاء الله تعالى هالليلة مع الأعزة مع المشاهدين أن نثبت أن هذا الرجل لا أقل أنه ثقة، لا أقل أنه حسن، هسه لا نقول أنه صحيح، إذا يتضح أن هذا النص الوارد في مسند أحمد ماذا؟
صحيح
يمكن
أيضا.
الاحتجاج به وأنه ورد من ثقة. قال وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن محمد بن طلحة وهو ابن فلان مختلف فيه وهو حسن الحديث وهو فلان وفلان إلى آخره. إذن المشكلة الأصلية في ماذا؟
في
المشكلة الأصلية في عطية العوفي. ونفس هذا المعنى أعزائي يشير إليه في صفحة 170، وكذلك يشير إليه في صفحة 309 و310. بعد أنا لا أطيل على المشاهد الكريم، أيضا يقول هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. السؤال المطروح، ما هي مشكلة عطية العوفي؟ يعني لماذا أن هذا الرجل ضعيف؟ ما هي مشكلته؟
سماحة السيد، تحبون توضيح هذه المشكلة بعد استراحة قصيرة؟ طيب مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة لسماحة السيد كمال الحيدر، يتابع بعدها البحث بعون الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا. مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية مع سماحة السيد كمال الحيدري، وهو يتابع الحديث عن حديث الثقلين والمقطع الخاص، يعني مقطع لن يفترق أو لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تناول سماحة السيد الإشارة إلى تضعيف شعيب الأرناؤوط لهذا المقطع بالخصوص لمشكلة عطية العوفي حسب قوله. سماحة السيد، ما هي المشكلة؟
ما هي مشكلة؟ في الواقع بأنه أنا أريد في هذه الليلة ولو نتأخر قليلا أن نقف عند عطية العوفي. طبعا للمشاهد الكريم، لابد أن يتذكر المشاهد الكريم، عطية العوفي هو ذلك الذي أخذ بيد جابر وجاء به لزيارة الإمام الحسين في أربعينية الإمام الحسين، هذا هو عطية العوفي. هذا الرجل من تابعي مشهور لا يخفى أمره على أحد، ومن كبار التابعين. ولادته مختلف فيها، ولكنه الاحتمال القوي أنه في سنة 37 من الهجرة، ووفاته أيضا مختلف فيه، بعض يقول أنه في سنة 111 من الهجرة، وبعض يقول في سنة 127 من الهجرة.
صلوات الله.
من هو عطية العوفي؟ فقط بنحو الإجمال أشير، في الطبقات الكبرى لابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد، حتى أشير أيضا إلى الطبعة إلى أعزاء يكون بأيديهم، اللي مطبوع دار صادر بيروت، دار صادر مطبوع في دار صادر بيروت، المجلد السادس من هذا الكتاب في ترجمة عطية ابن سعد. يقول عطية في صفحة 304 من الكتاب، بودي أن يخرج في صفحة 304 من الكتاب، قال عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي قال قال إلى أن يقول فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن توفي سنة 111، وكان ثقة إن شاء الله. إذن ابن سعد
يوثق.
في الطبقات الكبرى يوثقه. وله أحاديث صالحة. ومن الناس من لا يحتج به، وسيتضح بعد ذلك ما هي المشكلة لماذا لا يحتج به. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما ورد في كتاب تأريخ أسماء الثقات لأبي حفص المعروف بابن شاهين الواعظ، المتوفى 385 من الهجرة، تحقيق أبو عمر الأزهري، الناشر الفاروق الحديث للطباعة والنشر، أيضا أشير إلى الطبعة حتى الأعزاء يراجعوا هذا المصدر بشكل واضح، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة في صفحة 233، هذه عبارته، عبارة ابن شاهين، عطية العوفي ليس به بأس قاله يحيى. أيضا يشير إلى أنه هذا الرجل ذاك عبر عنه ثقة، هذا قال بأنه ليس به بأس. هذا المورد الثاني.
يعني علمياً أيضاً من عبارات التوثيق.
بلي 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 أبداً أبداً، يعني أنه لا أقل الحديث يكون حسن، إن لم يكن صحيحاً فلا أقل يكون حسناً. وكذلك أعزائي، أنا بودي أن الأعزاء يراجعوا ترجمة هذا الرجل وهو عطية العوفي في آخر كتاب وصل بيدي، وهو تفسير القرآن الكريم للمفسر والمحدث الفقيه عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي، يقول المتوفى سنة 127 من الهجرة، اللي هو محل اختلاف بين العلماء. وقول أنه استخرجها وحققها وخرج أحاديثها، وقدم لها عبد الرزاق بن محمد حسين حرز الدين الجزء الأول. أعزائي، في هذا الكتاب توجد مقدمة قيمة وواسعة ومنظمة ودقيقة عن حياة هذا الرجل، فالأعز الذي يريدون يعرفون ترجمة هذا الرجل تفصيلا بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الجزء الأول إلى حدود صفحة 150 من هذا الكتاب. هناك أيضا ينقل في كتابه، يقول أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي قال عطية العوفي كوفي تابعي ثقة وليس بالقوي. لا، أيضا هذا ليس جرحا، ليس بالقوي ليس جرحا، وإنما التعبير بأنه ماذا؟ بأنه ثقة. وكذلك ما ورد ما أورده عن سبط بن الجوزي، قال أخرج حديث الترمذي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، ثم قال عطية العوفي قد روى عن ابن عباس والصحابة وكان ثقة. طبعا ينقل هذا الكلام عن تذكرة الخواص في صفحة 47 الباب الثاني في ذكر فضائل علي حديث سد الأبواب. ومجموعة من الأعلام الذين وثقوا هذا الرجل، هذا مورد. إذن المورد الأول أن هذا الرجل وثق في كلمات جملة ماذا؟ جملة من أعلام الرجاليين المعتمدين في هذا المجال. لعله أيضا أشير أيضا وهذا مهم جدا، وهو أنه في صفحة في صفحة 69 ابن معين يحيى بن معين ابن عون المري الغطفاني قال ابن طهمان عن ابن معين عطية العوفي ليس به بأس، وهو من أعلام الرجاليين ابن معين. وقال عباس الدوري سمعت يحيى يقول عطية العوفي قيل ليحيى كيف حديث عطية قال صالح. إذن الآن صار عندنا كم تعبير حجي؟ صار عندنا ثقة، صار لا بأس به، وصار ماذا؟ صالح. وقال ابن معين ليس به بأس، وكذا قول ابن معين صالح، إلى أن يقول وعطية العوفي وإن ضعفه البعض وقال ابن معين فيه صالح فالحديث به حسن. إذن باعتبار أنه يوجد هذا الخلاف، إذن الحديث لا يصنف في الصحيح وإنما يصنف أين؟ في الحسن. وهذا ما أشرنا إليه، أنه الأحاد أخبار الأحاد، كما أنه يمكن الاحتجاج بالصحيح يمكن الاحتجاج ماذا؟ بالحسن. وهذا حد الرجل ماذا؟ يعد في الحسن وإن لم يعد في كلماتهم أين؟ في الصحيح. وكذلك الآن هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، هناك جملة من أعلام المحدثين، هؤلاء الرجاليون كانوا، جملة من أعلام المحدثين والمفسرين ذكروا أو أخرجوا له أحاديث، لأنه كان تابعي مشهور وله روايات كثيرة، ومن هنا أخرجوا له ومدحوه على ذلك. الآن لا يمكن لإنسان بعد أن أقرأ لكم من نقل عنه الأحاديث ومن أخرج له، هؤلاء كلهم مع أنهم كانوا يعرفون أنه ضعيف ومع ذلك ماذا؟ خرجوا له، يخرجون له الأحاديث. من أولئك الذين أخرجوا له الأحاديث أعزائي أيضا في هذا الكتاب، بودي أن الأعزاء يراجعون، ابن المبارك. أخرج عبد الله ابن المبارك في مسنده لعطية العوفي ثلاثة أحاديث، هذا الشخص الأول. الشخص الثاني الذي أخرج للعوفي وهو أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الذي يقول بأنه إذا وجدتم الحديث هنا إذا يمكن الاحتجاج، وقرأنا في الحلقة السابقة ولا نعيد. أخرج أحمد في مسنده حدود 77 حديث أخرجه، وهكذا أخرجه الدارمي، وهكذا أخرج له ابن ماجه. ابن ماجه أخرج لعطية العوفي 25 حديثا، وهكذا أخرج أبو داود لعطية العوفي 9 أحاديث، وهكذا الترمذي أخرج له 27 حديثا، 27 حديثا، وهكذا أبو يعلى الموصلي أخرج في مسنده لعطية العوفي ما يقرب من 46 حديثا، وهكذا العشرات بل أكثر، بل جملة من هؤلاء الأعلام، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النقطة، جملة من هؤلاء الأعلام أساسا قالوا أننا نخرج حديث الأحاديث الصحيحة وأخرجوا حديث ماذا؟
عطية.
حديث عطية. التفتوا، إذن يعتبرون حديث عطية ماذا؟
يعتبرونه
فقط حسن، وإنما يعتبرونه من الصحيح. منهم الإمام ابن خزيمة، كتاب التوحيد للإمام الحجة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى 311 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه سمير بن أمين الزهيري المجلد الثاني دار المغني للنشر والتوزيع. انظروا ماذا يقول. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في الباب رقم 83، يقول باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها. إذن ما هي أخبار ثابتة السند وصحيحة القوام؟ هذا في صفحة 760 من كتابه التوحيد، صفحة 760 الجزء الثاني، صفحة 760. انظروا في صفحة 765 من الكتاب ماذا يقول. يقول حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري. نعم. إذن يعتبر الإمام ابن خزيمة، نعم، يعتبر عطية ماذا؟
نعم.
سند ثابت وصحيح.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن يعتبر عطية ماذا؟ يعتبر عطية سنده من ماذا؟
من
كما قال في صفحة 760، قال أخبار ثابتة السند صحيحة القوام.
نعم.
وممن أيضا أشاروا إلى ذلك ما أشار إليه أبو عوانة في مسنده. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت من هو أبو عوانة. أبو عوانة الإمام الحافظ الكبير أبو عوانة يعقوب ابن إسحاق فلان الإسفرائيني صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب، أيضا خرج لمن؟
عطية.
خرج لعطية.
نعم.
يخرج الأحاديث على أساس صحيح مسلم ومع ذلك يخرج لمن؟
عطية.
لعطية. إذن يعتبر عطية على مستوى رجالي
مسلم.
والأعزاء يتذكرون نحن قلنا أن مسلم أشد في الرجال من البخاري أيضا.
نعم.
جيد. وممن أيضا أخرج لذلك المهم جدا هذا المعنى ما أخرج الطبري. الطبري أخرج روايات كثيرة واعتمد على روايات الواردة عن عطية العوفي. السؤال من هو الطبري وما هو تفسيره. أنا بودي أن أقرأ التقييم للشيخ ابن تيمية، مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية الجزء 13 أعزائي في صفحة 208 وفي طبعة أخرى الجزء 13 صفحة 385. يقول وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين.
طيب.
إذن عطية متهم أو غير متهم؟ بودي هذه شهادة ممن؟ ممن تعتقدون بشهادته. يا أتباع ابن تيمية، يا أتباع الوهابية، يا أتباع هذا النهج، أنتم تقولون أنه الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال فهو مؤتمن. يقول ولا ينقل عن المتهمين. وبإمكانكم أن ترجعوا، الوقت يضيق واقعا، أن أنقل لكم في كم مورد أن الطبري نقل عن عطية ماذا؟ بل يعد تفسير والروايات التي استند إليها عن عطية العوفي كثيرة جدا. وكذلك ممن اعتمد عليه أعزائي هو صاحب الإمام الطحاوي، تأليف شرح مشكل الآثار، تأليف الإمام المحدث الفقيه أبي جعفر الطحاوي المتوفى 321. فقط أنا أنقل للمشاهد الكريم أن الإمام الطحاوي ماذا يقول في مقدمة كتاب، وقد أخرج له أيضا عن أخرج لعطية العوفي. قال أبو جعفر: وإني نظرت في الآثار المروية عنه بالأسانيد المقبولة عنه صلى الله عليه وآله، بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها. وينقل أيضا عن من؟ عن عطية العوفي، فيكون داخلا ماذا؟ أسانيد المقبولة في هذا المجال. وآخر حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، وممن أخرج له أيضا تفسير كثير، أخرج له تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين، تأليف الإمام الحافظ ابن أبي حاتم المتوفى 327 من الهجرة، تحقيق أسعد محمد الطيب المكتبة العصرية إلى آخره. التفتوا لي أعزائي، حتى أشير أيضا إلى الطبعة حتى المشاهد الكريم يلتفت، الطبعة الثانية 1419، يعني هذا لعله أوسع تفسير روائي في هذا المجال، أوسع حتى من الدر المنثور للسيوطي. ولعل كثير مما موجود في السيوطي مأخوذ ماذا؟ مأخوذ ومنقول من ابن أبي حاتم. هناك يقول في مقدمة كتابه، يقول: الحمد لله رب العالمين، إلى أن يقول: وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين. سألني جماعة من إخواني إخوان تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات إلى آخره. إذن ما نقله هنا يعد ماذا؟ أصح الأسانيد على مبانيكم. وآخر من أشير إليه حتى بعد لا أطيل على الأعزاء الكرام هو ما قاله الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ ابن كثير الدمشقي. هناك في تفسيره الجزء العاشر أعزائي في صفحة 485 في ذيل الآيات 81 و 82 من سورة القصص، يقول: وقال الإمام أحمد: حدثنا فلان فلان، حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله فأخذته، أمر الله الأرض فأخذته، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. التفتوا، يقول: تفرد به أحمد، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وإسناده
صحيح
حسن. وإسناده أمامكم، وإسناده حسن أمامكم، وإسناده حسن. هذا من نقل؟ من يقول؟ الإمام ابن كثير. إذن أعزائي عندما نقف على هذه المجموعة وعشرات آخرين وقعن أشار إليهم في هذه المقدمة، مقدمة تفسير القرآن للعطية العوفي كما أشرنا إليه، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هناك. قلت لكم ترجمة واسعة وشافية ودقيقة وعميقة وجزاه الله خير الكاتب على ذلك. السؤال المطروح هنا، إذا كان هذا حال عطية العوفي، إذن فلماذا
يضعف،
لماذا أن الأرنؤوط أن يقول ضعيف ضعيف ضعيف؟ لا أقل فليقل أنه يا اختلف فيه رأي كذا ورأي ماذا كذا. نعم. لماذا يرسل ضعفه إرسال ماذا؟ نعم. إرسال المسلمات. الجواب أنا أقول لكم في جملة واحدة، لأن هذا الرجل كان شيعي ليس إلا. والتشيع عند النهج الأموي كاف لتضعيف الإنسان، لتضعيف المؤمن ولتضعيف المسلم. يعني أنه هذه واحدة من مباني النهج الأموي، أنهم يصححون ويضعفون على أساس ماذا؟ على أساس العقيدة. أما من قال أنه شيعي، هذا أمامكم أعزائي. الآن أنا أشير إلى ما ورد في تاريخ الإسلام، هذا أمامكم تاريخ الإسلام اللي هو للإمام للحافظ الذهبي، حوادث وفيات 101 إلى 120 من الهجرة، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري الناشر دار الكتاب العربي. أعزائي هناك في صفحة 424 هذه عبارته، في رقم الترجمة 497 يقول: ويروى أن الحجاج ضربه 400 صوت على أن يلعن عليا
للعوفي،
بلي فلم يفعل وكان شيعيا. هذا كلام الذهبي رحمه الله ولا رحم الحجاج. أنا ما أدري إذا كان فاسد العقيدة، إذا كان متهم، إذا كان لماذا هذا الكلام، ولكن المشكل والبلي ومن والذهبي الحافظ الذهبي ده يقول، ولكن المشكلة أنه ماذا كان شيعيا. ولذا تجدون بأنه ابن حجر العسقلاني بعد يصرح بهذا المعنى، بعد لا يذهب يمينا ويسارا، يقول في كتابه تقريب التهذيب، التفتوا، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، في ترجمة عطية ابن سعد العوفي، يقول عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة. التفتوا إلى التعبير، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة العجيبة الغريبة في كلمات هؤلاء. يقول صدوق، صدوق
يعني أعلى من الثقة سمحت السيد،
والله بعد هذه لابد يسألون هؤلاء. صدوق يخطئ كثيرا، جيد، وكان شيعيا مدلسا. عجيب، إذن المشكلة اللي وقع فيها عطية العوفي ما هي؟ أنه كان شيعي،
لم يلعن عليا،
بلي 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 أحسنتم، لم يلعن عليا، بلي بلي ولا عليا وأهل بيت. ولذا وجدتم في كتاب اللآلئ البهية يقول بأنه أساسا عندما نقول كتاب الله وعترتي، هذا شاذ أصلا، شاذ. اتباع العترة واتباع أهل البيت يعد ماذا؟ يعد من الشذوذ. قال صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وفي كتاب آخر له كما تعلمون ابن حجر في هدي الساري، مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، وعليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، طبعة جديدة مقابلة على 4 نسخ خطية، المجلد الثاني طبعا من المقدمة، يعني من هدي الساري، دار طيبة. أشير أيضا إلى الطبعة حتى يتضح للأعزة، احنا نحاول انه اخر الطبعات نقف عندها، الطبعة الرابعة سنة 1432 من الهجرة. انظروا الى المباني التي على اساسها ضعف امثال عطية العوفي. ما هو المبنى؟ التفتوا جيدا ماذا يقول احد ائمة هذا الفن في تمييز، في صفحة 200 1238 من هدي الساري الجزء الثاني، يقول في تمييز أسباب الطعن في المذكورين. يعني ما هو الدليل عندما نطعن في شخص؟ ما هي العوامل التي تؤدي بالطعن والتضعيف؟ ومنه يتضح من يصلح منهم للاحتجاج به ومن لا يصلح، وهو على قسمين: الأول من ضعفه بسبب الاعتقاد. هو في نفسه ثقة، في نفسه صدوق، في نفسه لم يثبت عليه كذب، لم يثبت عليه جرح، لم يثبت عليه تضعيف، لم يثبت تثبت عليه علة، لا يجوز لنا أن نترك حديثه، ولكن عنده مشكلة. ما هي مشكلته؟ مشكلته اعتقاده. يقول الأول من ضعفه بسبب الاعتقاد. هسا التفتوا جيدا، ما هو الاعتقاد؟ يقول أضرب لك أمثال. فالإرجاء، يقول المرجى لا يمكن الاعتماد عليهم. بعد التفتوا، والتشيع. إذن التشيع هذا سبب لضعف ماذا؟ هذا الاعتقاد سبب لضعف ماذا؟ لضعف الإنسان. والتشيع، ما هو التشيع؟ محبة علي. إذن إذا أردت أن تكون ثقة عند هؤلاء ومقبولا عند هؤلاء وينقلون الرواية عنك ويطبلون لك، لابد ماذا؟ لابد أن لا أقل تبغض عليا. نعم، إذا أبغضت علي فلهذا هم قالوا بأن النواصب الذي أكثر صدقا من الروافض.
استجير بالله.
هي قالوا النواصب أكثر صدقا ماذا؟
من
الروافض. نعم، يعني عندما تبغض عليا هذه نقطة قوة في شخصية الناقل. أما إذا أحببت عليا فهذا ضعف يؤدي إلى ضعف ماذا؟ الشخص. محبة علي وتقديمه على الصحابة، يعني لا يحق لك أولا أن تظهر محبة علي، وثانيا أن تقدمه على أحد من الصحابة. مو بتقدمه على أبي بكر وعمر وعثمان، لا، أصلا لا يحق لك أن تقدمه على معاوية. نعم، أقصاه تقول أنه في عرض معاوية.
استجير الله.
هذا هو المنطق. وعلى هذا الأساس أعزائي، وعلى هذا الأساس اتضح الميزان. أنا أتصور الآن للمشاهد الكريم لماذا أن عطية العوفي ماذا؟
ضعف.
لماذا أن الشيخ أرنؤوط ضعف ماذا؟
المقطع من حديث
هذا المقطع. لماذا؟ لأن الناقل له عطية العوفي. طبعا الآن ما أريد أدخل في مبنى آخر في مقابل هذا المبنى، وهو مبنى مدرسة أهل البيت. نحن عندما تأتون إلى كتبنا الرجالية تجدون بأننا نقول أن الحديث إذا نقل عن ثقة حتى لو كان يخالفنا الاعتقاد فهو حجة عندنا، ولهذا نسميه الأحاديث الموثقة. الأحاديث الموثقة في قبال الأحاديث الصحيحة. الصحيحة يعني من هو ثقة في الناقل وصحيح في الاعتقاد، نعبر عنه حديث صحيح. أما إذا كان يختلف معنا في الاعتقاد ولكن كان صدوقا كما قلتم فهو بالنسبة إلينا ثقة، وننقل منه ولا نعتبر الاعتقاد دليلا على تضعيف ماذا؟ على تضعيف الرجل. بناء على هذه المقدمة التي طالت كثيرا عند الأعزة، نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أنه لماذا أن العلامة شعيب الأرنؤوط ضعف هذا النص، وقد اتضح أن تضعيفه في محله أو في غير محله. إذن على ما تقدم يتبين لنا بأنه أساسا ما ورد في مسند أحمد في الموارد الثلاثة عطية العوفي فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال. إذن الحديث صحيح السند ولا أقل حسن كما قال الإمام ابن كثير. أعيد هذا النص للأعزة، قال الحديث كما هو واضح، الرواية عن حديث الرواية رقم 1111104 عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهو بالإضافة إلى ما تقدم من تصحيح هذا المقطع من كلمات جملة من الأعلام أشرنا إليهم في الأبحاث السابقة، ولا أريد أن أطيل ذلك للمشاهد الكريم، لأنه ابن كثير الحاكم وغير الحاكم والإمام الطحاوي وغيرهم كلهم صححوا الحديث الذي يوجد فيه وإنهما لن يفترقا علي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. نعم، بهذا الطريق حاول الأرناؤوط أن يضعف، وقد اتضح أن تضعيفه في محله أو في غير محله، اتضح بأنه تضعيفه في غير محله.
أعانكم الله سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا لكم مشاهدينا الأكارم. استراحة أخرى، بعدها نستقبل مداخلاتكم فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوي. طيب مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم جميل المتابعة لهذا اللقاء من الأطروحة المهدوية، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم. والأول من الإمارات الأخ أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. أنا عندي بس
أرفع صوتكم، ما أسمع صوت.
نعم
نعم. إذا كان الشيخ ابن تيمية يغير الأحاديث وهذا ثبت عندنا، بذلك يكون قد غير السنة وشوه السنة. إذا الأصح عند العقلاء أن يتبعون القرآن والعترة، الأحاديث المروية من خلال أئمة أهل البيت.
جزاكم الله.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أخ أبو محمد. الأخ شريف من فلسطين، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
سماعة السيد الله يقويك وينصرك يا سماعة السيد،
حياكم.
أنا عندي سؤال ومداخل.
تفضلوا.
تفضل. السؤال، أنا كل حلقاتك من أول ما بديت سواء الأطروحة المهدوية أو نسجلهم، بسجلهم وبدي أنسخهم على سي دي وأبيعهم، هل هذا جائز العمل ولا حرام؟
نعم جائز. نعم أخي العزيز، مقدمة حتى أخشى أنه ينقطع الجواب، أخي العزيز جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أنك تستطيع أن تكثر هذه وتوصلها إلى أبعد ما تستطيع أن توصله، وهذه اطمئنوا أنه هذه من باب نشر السنة.
نعم. طيب المداخلة أخ شريف، حصلتم على الإجابة عن السؤال؟ المداخلة،
أنا من أول كل حلقاتك حتى دروسك القديمة، حتى الدروس القديمة من أول ما بديت سمعت سيد وأنا متابع، بس ما عمره صدف معاي الخط إن مش حصلني الشرف أحكي مع علامة مثله.
الله يحفظك. الله
حياكم الله.
ثانيا يعني الشعب العراقي، يعني احنا ما تأخذنا، يعني فلسطينيين هون ما كناش نعرف لا صدام حسين، ما كنا نعرف فيه المرحوم الدكتور أحمد الوائل الله يرحمه ونور قبره والسيد علامي، فما تأخذناش يمكن كان موقف الشعب الفلسطيني سلبي من ناحية العراقيين. طيب. ما كنا نعرف الحكي هذا، ما كنا نعرف من العراق إلا صدام حسين.
نعم.
فالحمد لله سالك فوياك وعرفنا شو العراق وعرفنا يعني أكبر العلماء في العراق هم الخسارة الفادحة مش البترول. هاي النقطة الثانية، فأنا بعتذر لكافة الشعب العراقي عن نفسي وعن أهلي وعن عشيرتي.
جزاكم الله خير.
اعتذار شديد.
شكرا.
للشعب العراقي خاصة الشيعة منهم وكذلك الكويت، فإذا كان الحكومة أخذت موقف سلبي إذا بغرق بطها، فهسه اكتشفنا أنه أنتوا ناس مظلومين، فاعتذار شديد سمعت السيد.
وشكرا.
أنا عندي أرض وعد، بس إذا رجعت الأمور زي ما صارت لأبني حسينية سمية طيب. سماحة السيد كمال الحيدري. شكرا لكم.
وشكرا لكم أخ شريف على هذه المداخلة القيمة.
نعم. الأخ خليل من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وحي ضيفك الكريم سماحة السيد. طيب الله أنفاتك إن شاء الله سيدنا.
مرحبا بكم.
سيدة إذا بسألت عطية العوفي، أنت ما المسألة هانت، هم محمد بن أبي بكر هذا ابن خليفة الأول ما له ذكر بالإسلام، شو كيف عن عطية العوفي؟
طيب.
عموما سيدنا الحديث أنا أربطه بالآية، هل أنت تشاركني الرأي؟ الآية في قوله تعالى إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينعن لأحد الظالمين. وهنا لن يتفرق يعني أحد الظالمين، أن الظالم لا يأخذ قيادة الإسلام.
ذاك بحث آخر
بين الحديث والآية، هل هناك ربط سيدنا بارك الله فيك؟
شكرا أخ خليل، سيأتي إن شاء الله هذا البحث عندما يتطرق إلى دلالات حديث الثقلين
إن شاء الله.
طيب من العراق من؟ علاء. شكرا أخ خليل. أخ علاء سلام عليكم. أخ علاء سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلوا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نسمعكم.
عليكم
أخ
علاء. السلام. تفضلوا.
فقط عندي سؤال للسيد.
تفضلوا.
السؤال هو ما المقصود من لن يفترق؟ هو هل هو الافتراق؟
سيأتي.
هل هو
الافتراق المعنوي؟ سيأتي اخي العزيز، سيأتي بعد، لم ندخل في بيان مضمون الحديث، الان نحن في بيان اثبات سند الحديث. انتظر ان شاء الله تعالى، لعله في الاسبوع القادم سندخل في بيان معنى لن يفترق. ماذا يدل هذه لن الواردة في الحديث؟ ما معنى لن؟ ما معنى عدم الافتراق ونحو ذلك؟
شكرا الأخ علاء، إن شاء الله يتابع البرنامج في الحلقة المقبلة. الأخ ليث من العراق أيضا سلام عليكم. أخ ليث سلام عليكم.
السلام عليكم
أخ مقدم
البرنامج.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
إذا كان هو يحدد الوقت الحديث، وإذا كانت مصادر كثيرة من سن أخواننا يقومونه ويذكرونه في مصادر مثل الطحاوي ومثل ابن كثير، فلماذا ابن كثير الأرنوط يضحفه ويشدد على ذلك ويتفقونه ويعامل ذلك؟
شكرا. لعله سماحة السيد الأخ ليث يقصد التحليل، يعني
تحليل هذا، وهو أنه أساسا تحليل، وهو أنه
الدليل العلمي مو
الدليل العلمي هو هذا، هو لم يذكر شيئا آخر، فقط ذكر لنا أن الرواية واردة عن عطية، وعطية العوفي مضعف، عطية العوفي ضعيف، وقد بينا للأعزاء للكرام حتى لو أنه الرواية عن عطية العوفي فالرواية ماذا صحيحة، حسنة لا أقل إن لم تكن صحيحة.
إذا كان سؤال عن النوايا فالنوايا الله أعلم
جزاكم
بها.
الله خير. نعم النوايا واضح، قلت لكم لأنه الله. لا مقصود النوايا واضح، وهو أن هذا المقطع إذا ثبت من الحديث لا يمكن تثبت لوازم كثيرة لا يمكنهم كثيرة أن يتخلصوا منها. أحسنتم ملي.
طيب نعم، شكرا جزيلا للأخ ليث من العراق. سماحة السيد، أنا أريد أن هنالك قضية مهمة ولو إشارة إجمالية إلها في دقيقة أو دقيقتين، يعني هل انحصر إثبات هذا المقطع، يعني صدور على هذا المقطع عن رسول الله لن يفترق أو لن يفترق
عن عطية مثلا،
فقط عن عطية،
أو أنه توجد
إذا هنالك طرق أخرى؟
أحسنتم.
في حد دقيقة أو دقيقتين هذه قضية مهمة
أعتقد. فقط أنا أشير إليها أعزائي، واقعا لابد أن يعرف المشاهد الكريم أنه حتى لو قبلنا من الشيخ شعيب الأرنؤوط أن عطية العوفي ضعيف ولا يمكن القبول به، هناك روايات أخرى بطرق أخرى لا يوجد فيها عطية العوفي، فلا بد أن نقف لنرى أنها هل هي صحيحة السند أو لا. فإن تمت وهي فإذا تمت صحتها عند ذلك، حتى لو ثبت أن هذه الرواية عن عطية العوفي ضعيفة السند بهذا المقطع، هناك طرق أخرى لتثبيت ولتصحيح هذا المقطع أنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب. وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، لا أقل. أن أشير للأعزة إلى طريقين آخرين وردا في كتاب المعجم الكبير للطبراني، وعند ذلك سأستعرض رجال هذين الطريقين ومن كلماتهم أصحح هذين الطريقين، وبمقطع ماذا؟ بمقطع فيه وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض
بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ أبو جعفر من الإمارات لدينا اتصال آخر. طيب الأخ أخير اتصال لعله. الأخ أبو جعفر سلام عليكم. الأخ أبو جعفر الصوت غير موجود.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل.
سيدنا بارك الله فيك. مولاي صلاتك وجولاتك واقعا تذكرنا بصلاة وجولات أمير المؤمنين عليه السلام في اقتلاع باب خيبر وانتقلعته الباب الخيبري باب المدرسة الخيبرية. جزاكم الله ما لا نهاية من الخيرات. هنا فقط عندي ملاحظة لو تكرمتوا.
تفضل.
يعني قد يعني عظيمة مدرسة أهل البيت، ذكرتوا في نقطة جدا رائعة واقعا، أنه أهل يعني مدرسة أهل البيت عليهم السلام يأخذون حتى من المخالف لهم في العقيدة.
نعم أخي العزيز، نعم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سأقف عند هذه النقطة. نعم. حتى من يخالفهم في العقيدة إذا ثبت أنه صدوق يأخذون منه الحديث.
نعم. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدر.
شكرا لكم.
وشكرا لمشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. رزقنا الله وإياكم أيها الأحبة صدق التمسك بالثقلين، صدق الوفاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالعمل بهذه الوصية وحفظ الثقلين اللذين تركهما فينا سبيلا وصراطا للنجاة من الضلالة والوصول إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.